نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من تقديم ياسر ابن محمد الشيباني، تنفيذ عبد الكريم ابن أحمد المجحد.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم إلى هذه الحلقة من حلقات برنامجكم نور على الدرب. أسئلتكم في هذا اللقاء نعرضها على معالي الشيخ عبد الله بن محمد الخنين، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء بالمملكة العربية السعودية. فباسمكم جميعا نرحب بمعالي الشيخ عبد الله، فأهلا ومرحبا بكم.
حياكم الله وحيا الأخوة المستمعين.
لعلنا نبدأ معكم الشيخ عبد الله في هذا اللقاء بالحديث عن أهمية مداومة العمل الصالح بعد انقضاء أيام شهر رمضان المبارك.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، فإن المسلم كان يعيش في شهر رمضان في العبادة والطاعة من الصيام والقيام والصدقة وقراءة القرآن، ولا شك أن هذا أمر مطلوب، لأنه من المطلوب من المسلم أن يكون جوادا في شهر رمضان كما كان النبي صلى الله عليه وسلم، فقد كان جوادا ويزداد جوده في هذا الشهر الكريم. ولكن يجب على المرء المسلم أن يتابع العمل الصالح، فلا يتركه إذا خرج رمضان أو يتكاسل فيه، لأنه ليس للعمل الصالح حد ينتهي إليه إلا الموت، كما قال الله عز وجل: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، واليقين هو الموت. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله، فلا ينقطع عمل الإنسان إلا بالموت. ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. بين أن هناك حسنات تجري للعبد بعد وفاته بأسباب بينها صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الشريف. وقد قيل لبعض السلف: إن قوما إذا جاء رمضان أقبلوا، فإذا خرج تركوا، فقال: بئس القوم، لا يعرفون الله إلا في رمضان. فإنه وإن انتهى شهر الصيام، فإن الصيام لا يزال مشروعا بحمد الله في كل حين وفي كل آن. وأول ما يبرز من ذلك الست من شوال، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي رواه الإمام مسلم: من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر. قال العلماء في تفسيره: لأن الحسنة بعشر أمثالها، فصيام 30 يوما ب300 يوم، وصيام 6 أيام ب60 يوما، ثم إنه بعد ذلك تأتي أيضا صيام 10 من ذي الحجة، بل 9 من ذي الحجة. قال النبي صلى الله عليه وسلم فيها: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام، يعني 10 ذي الحجة. قيل: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. فالتسع من ذي الحجة كلها مشروع صيامها، لأنها من الأعمال الصالحة، وأكدها صيام عرفة لغير الحاج. وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن صيام يوم عرفة، فقال: أحتسب على الله أن يكفر به السنة الماضية والباقية. فصيامه إذن بكفارة 2 سنين. ثم يأتي بعد ذلك أيضا شهر الله المحرم وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل الصيام بعد الفريضة شهر الله المحرم. وآكد شهر الله المحرم عاشوراء، فقد صامه النبي صلى الله عليه وسلم وأمر بصيامه، وآكد يتبعه أيضا في الآكدية تاسعاء، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع معه. ثم يأتي بعد ذلك الصيام في الأشهر الحرم، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: صم من الأشهر الحرم ودع، فدل ذلك على أن الأشهر الحرم يصام منها، فالصيام فيها مشروع كما بين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. وكذا صيام من الشهر 3 أيام كما في حديث أبي هريرة: أوصاني خليلي بثلاث، أن أوتر قبل أن أنام، وبركعتي الضحى، وبصيام 3 أيام من كل شهر. وإذا صامها الإنسان فإنه يصومها في أيام البيض، أو يصومها منفردة ويصوم أيام البيض، ولكن في وصية النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر: إذا صمت من الشهر 3 فصم 13 و14 و15، وكذا صيام يوم الاثنين والخميس. قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: تعرض الأعمال على الله عز وجل في كل اثنين وخميس، فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم. هذا فيما يتعلق بالصيام. كذلك الصدقة والإحسان، فإنها مشروعة في رمضان وفي غيره، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في شأن الصدقة والحث عليها: إن الله عز وجل يتقبلها بيمينه فيربيها كما يربي أحدكم فلوه حتى تكون كالجبل. هذا بيان لأهمية الصدقة وللترغيب فيها ولبيان مضاعفتها عند الله عز وجل. وبيّن النبي صلى الله عليه وسلم أثرها، وأنها تطفئ غضب الرب كما يطفئ الماء النار. كل ذلك يبين أهمية الصدقة، وليس ذلك مقصورا على شهر رمضان. وكذا إنه وإن قضى شهر القرآن فإن قراءة القرآن مشروعة في كل حين وفي كل آن، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من قرأ حرفا من كتاب الله فله حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. فينبغي للمسلم أن يحافظ على قراءة القرآن، وأن يجعل له كل يوم حزبا يقرأه، وأن يتعامل مع القرآن ولا يعرض عنه أو يتخذه مهجورا، فإن ذلك ليس من شأن المرء المسلم. وهكذا أيضا إنه وإن انقضى شهر القيام فإن القيام لا يزال مشروعا بحمد الله في كل حين وفي كل آن. والنبي صلى الله عليه وسلم رغب في القيام، وقال: أفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل، فبين أن صلاة الليل لها أهمية ومكانها عظيمة. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يدع صلاة الوتر في حضر ولا سفر، فينبغي للمرء المسلم أن يحافظ على قيام الليل وأن يحافظ على صلاة الوتر ولا يهملها. وكذلك السنن الرواتب التي تفعل مع الصلوات، فإنها أيضا من الفضائل ومن الصلوات التي تفعل في رمضان وفي غيره، فيحافظ عليها المرء المسلم، وهي 4 ركعات قبل الظهر، و2 بعد الظهر، و2 بعد المغرب، و2 بعد العشاء، و2 قبل الفجر. فحري بالمسلم أن يحافظ على هذه النوافل وأن لا يعرض عن الطاعات، فإن من علامة قبول العمل اتباع العمل الذي مثله يلحقه. فالحسنة تقول لصاحبتها: أختي أختي، ومن علامة رد العمل أن ينقص الإنسان عن فعل الحسنات وأن يدعها. نسأل الله عز وجل التوفيق والسداد لجميع إخواننا المسلمين.
آمين. بارك الله فيكم وأحسن إليكم. معالي الشيخ، هذا السائل الذي رمز لاسمه بسين عين بعث بمجموعة من الأسئلة لعلنا نستعرض بعضا منها في هذا اللقاء معكم. في السؤال الأول يقول: هل تنحصر الأطعمة التي يدخلها الربا على الأصناف الستة المذكورة في الحديث أم لا؟ وإذا كان الجواب بلا، فما الضابط الذي نعرف به ما يدخله الربا من غيره؟
أولا نقول للأخ السائل إن الربا لا ينحصر في الأصناف الستة، بل يجري في غيرها مما اجتمع معها في العلة. ولعل الأخ السائل يشير بالحديث إلى الحديث الذي رواه الإمام مسلم من قول النبي صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلا بمثل، سواء بسواء، يدا بيد. فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. وفي هذا الحديث بيان ما يدخله الربا، وذلك على صنفين، فمنه النقود ومنه الأطعمة. أما العلة التي هو رمز لها بالضابط التي يذكرها العلماء، فهي فيما يتعلق بالمطعومات، كونه مطعوما مكيلا. فإذا كان الشيء مطعوما مكيلا دخله الربا. وبالنسبة للنقدين، العلة الثمنية كما اختارها المحققون كشيخ الإسلام بن تيمية وغيره. ولذلك فإن الربا في النقود لا يقتصر على الذهب والفضة، بل يدخل حتى في الأوراق النقدية المعاصرة، فيحرم التعامل بها إلا إذا كانت مثلا بمثل، يدا بيد. ولكن لو اختلفت أجناسها جاز فيها التفاضل ولا يجوز التأجيل، كما لو تبايع اثنان بدولارا مثلا بريال سعودي يجوز التفاضل، ولكن يجب أن تكون يدا بيد.
أحسن الله إليكم. في سؤال الثاني يقول: هل إذا جاهد الإنسان نفسه لإخلاص العمل لله ولم يستطع، وكان الوقت لا يحتمل تأخير هذا العمل، ثم مضى فيه وهو فيه شيء من الرياء، فهل يدخل في قول الله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها؟
يجب على المرء المسلم أن يخلص عمله لله عز وجل، كما قال الله جل ذكره: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو لامرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. فيجب على الإنسان إخلاص النية وترك الرياء، فإن الرياء مفسد للعمل، كما في هذا الحديث: فمن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو لامرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. وكما يبين ذلك أيضا الحديث القدسي الذي رواه الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، فمن عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. ولذلك وجب على المرء المسلم أن يخلص نيته في العمل لله عز وجل. وإذا داخله الإشراك في العمل أو الرياء في العمل، فيجب عليه أن يجتهد في مباعدته عن نفسه، وإذا اجتهد في ذلك ما استطاع فبعد ذلك لا يكلفه الله عز وجل فوق طاقته. هذا الذي عليه أن يفعله، فعليه أن يعمل العمل في وقته، وأن يجاهد نفسه في طرد وإبعاد الرياء عنها، ومتى فعل ذلك فقد برئت ذمته ولا يكلف فوق ذلك.
أحسن الله إليكم. في سؤاله الآخر يقول: هل إذا تاب المرائي من أعمال عملها رياء وسمعة، هل إذا قبل الله توبته يكتب له أعماله تلك، أم تقبل التوبة فقط دون احتساب الأعمال التي عملها رياء بمعنى أنها تذهب عليه؟
تقبل توبته عند الله عز وجل، وأما الأعمال التي عملها وكان قد عملها رياء فإنها باطلة، لأنها فقدت شرط العبادة في حينها، لأن من شرط العبادة أن تكون خالصة صوابا، فهذه فقدت شرط العبادة حين فعلها، وبالتالي فإنها لا تقبل، ولكن توبته مقبولة إن شاء الله عند الله عز وجل.
في سؤاله الأخير الذي نستعرضه في هذه الحلقة يقول: إذا قرأ المصلي الفاتحة وهو مشغول الذهن ولم يشعر إلا وهو في الركوع، فهل تصح صلاته؟
نعم، نقول تصح صلاته إن شاء الله، لأن الإنسان لا يضره ما الذهول في الصلاة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ينصرف الإنسان من صلاته وما كتب له منها إلا عشرها، تسعها، ثمنها، سبعها، سدسها، خمسها، ربعها، ثلثها، نصفها. فدل ذلك على أن الإنسان ليس له من صلاته إلا ما عقل، ولكن لا يلزمه إعادتها، بمعنى أنها تسقط عنه الواجب، ولكن لا تكتب له أجر الصلاة الكاملة، وبقدر ما ذهل عنها فينقص من أجرها كثيرا كان ذلك أو قليلا.
أحسن الله إليكم. هذا السائل عين سين عين من الرياض يذكر في سؤاله بأن لديه أختان يتيمتان تسكنان في قرية ولم تتزوجا، وترعاهما الوالدة حفظها الله، ولهما دخل فقط من الضمان الاجتماعي ولا يصرف إلا مرة في السنة وهو قليل، والدخل الثاني غير مضمون وهو عند الوالدة، يقول أغنام، وأحيانا يشترى منها وأحيانا لا يشترى، ولا تباع إلا في المدن، ونادرا ما تجد، أحيانا يوصلها للمدينة. كذلك الأغنام يقول تحتاج إلى مصاريف، والبنات عندهن التزامات من مأكل ومشرب وملبس إلى آخره، ونحن أربعة إخوان لهن، أخي الأول والثاني متزوجان وعندهم أولاد وإيجار منازل، وأنا أستعد للزواج، وأخي الأصغر بدون عمل. وسؤالي هو: لدي مبلغ من المال ليس بكثير، ولكن حال عليه الحول، وأريد تزكية هذا المال، هل تحل لأخواتي زكاة هذا المال وجزاكم الله خيرا؟
هذه الأخوات يجب على الإخوة، بل على القادر من الإخوة، أن ينفق عليهن، وبالتالي ما دام هذا الشخص عنده مال يزكى فإنه ينفق من هذا المال على أخواته، ولا يجوز له أن يدفع الزكاة لهن، لأنه بذلك يدفع زكاته في وقاية بقية ماله، هذا لا يجوز شرعا.
أحسن الله إليكم. هذا السائل فيصل سين جيم من الرياض يقول: أنا رجل ضعيف الإيمان، كيف أقوي إيماني بالله سبحانه وتعالى وأترك المعاصي بكافة أنواعها؟ أرشدوني جزاكم الله خيرا.
تقوية الإيمان تكون بتقوية صلته بالله عز وجل، ومن أول ذلك أن يقوم بفعل الفرائض التي فرضها الله عز وجل، وأن يوقر الله عز وجل، وأن يوقر رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن يعرف دين الإسلام، وأن يؤدي شعائر الإسلام من الصلاة والزكاة والحج وغيرها والصوم وغيرها، ويسعى بالقيام بكافة آداب الإسلام وشعائره، ويحرص على قيام الليل وعلى الذكر وعلى مجالسة الصالحين، فإن مجالسة الصالحين له أثر عظيم في تقوية القلوب، ولذلك حث النبي صلى الله عليه وسلم عنها في الحديث: إنما مثل الجليس الصالح وجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير، فحامل المسك إما أن يحذيك وإما أن تبتاع منه وإما أن تجد منه ريحا طيبة، ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه ريحا منتنة. فعليك أن تقوي إيمانك بهذه الأسباب وبغيرها مما كان مشروعا وتشعر فيه تقوية لقلبك وتقريب لك إلى الله عز وجل.
أحسن الله إليكم. هذه الأخت المستمعة نوال من الأحساء تقول في سؤالها: هل يجوز إخراج زكاة الذهب الذي ألبسه بمقدار قيمته، أم لابد من وزنه عند إخراج زكاته بحسب قيمة وزنه؟ أفيدوني.
أولا نقول للأخت السائلة أن الذهب الملبوس على الراجح من أقوال أهل العلم أنه لا زكاة فيه، ولكن إذا أرادت أن تزكيه احتياطا لنفسها وخروجا من الخلاف فإن العبرة بقيمته عند حولان الحول، فإذا بلغ نصابا تسعره عند المختصين من أهل الذهب، ثم ما بلغت قيمته إذا كان قيمته قد تجاوزت النصاب فإنها تخرج منه ربع العشر بواقع 2.5%.
أحسن الله إليكم. معالي الشيخ، هذان سؤالان قريبان من بعضهما. الأخ المستمع خالد من الجوف يسأل يقول: هل يجب إعادة الوضوء على من لمس ذكره دون قصد منه أثناء التجفيف بعد الاغتسال؟ والأخت أم فيصل من المدينة المنورة تقول: هل يجوز للمرأة أن تعيد وضوءها إذا غسلت طفلها ولمست أعضاءه؟
في هذه الحال لا يلزم السائل إذا مس ذكره أن يعيد وضوءه، وكذا هذه المرأة إذا وضأت طفلها ونظفته ولمست قبله أو دبره فإنه لا يلزمها أن تعيد الوضوء، وإنما ذلك مستحب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الرجل يمس ذكره فهل يتوضأ، قال: لا، إنما هو بضعة منك. وهذا يجمع بينه وبين حديث من مس ذكره فليتوضأ، بأن هذا محمول على الاستحباب.
أحسن الله إليكم. السائل أبو شوق من الرياض يقول: طلقت زوجتي طلقة واحدة دون أن تعلم هي وأهلها ثم جامعتها وهي في العدة بلا لفظ رجوع ولا شهود ودون علم أهلها، فهل زوجتي تحرم علي أم لا؟
إذا كان الطلاق رجعيا فإنه يجوز للزوج أن يراجع زوجته، سواء كان ذلك باللفظ أو بالفعل من نحو ما ذكره السائل من الجماع، فإنه إذا جامعها كان ذلك مراجعة لها.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم. المستمع عبد الرحمن ميم من الطائف بعث بسؤال يقول فيه: أعمل في بنك وعملي ينحصر في استلام المبالغ والشيكات فقط، بمعنى أنني أعمل أمين صندوق، فهل عملي في بنك الربوي حرام أم حلال، خاصة وأنني لا أبرم عقود الربا، فقد احترت في أمري ولم أجد وظيفة غير تلك الوظيفة في القطاعين الحكومي والأهلي، أفيدوني وجزاكم الله خيرا.
لا يجوز للمسلم ويحرم عليه أن يعمل في البنوك الربوية أو ما يسمى بالبنوك التقليدية، لأن ذلك إعانة على الربا، والإعانة على الربا محرمة. الله عز وجل يقول: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، وقال: هم في الإثم سواء. فاللعن من النبي صلى الله عليه وسلم يقتضي الطرد والإبعاد عن رحمة الله، وإذا جاء اللعن في شيء دل ذلك على حرمته كما هو مقرر عند الأصوليين. فلا يجوز للأخ السائل أن يعمل في أي مرفق من مرافق البنك، لأن ذلك من الإعانة على أكل الربا وهو محرم.
أحسن الله إليكم. السائل صالح من المجمعة يقول في سؤاله: أعطاني رجل مبلغا من المال لكي أقوم بإعطائه لرجل فقير لا يجد مالا لعمل عقيقة لابنه، وقد بحثت عن رجل فقير ولم أجد، كما أن هذا الرجل المتبرع غير معروف لدي، وأريد أن أبرئ ذمتي، فماذا أفعل بالمبلغ؟ هل أتصدق به ويكون أجره لذلك المتبرع؟ أفيدوني جزاكم الله خيرا.
نعم، هذا المال يتصدق به إذا بحث عن صاحبه الذي دفعه له ولم يجده، وبحث أيضا عن المدفوع له في الأصل الذي نوي أن يدفع له ولم يجده، فإنه يتصدق به بنية الأجر لصاحبه، فإن وجده يوما من الدهر أخبره بواقع الحال، فإن أقر تصرفه كان ذاك، وإن لم يقر تصرفه فإنه يضمنه من ماله ويكون الأجر له إن شاء الله.
نعم، أحسن الله إليكم. هذا السائل أبو علي من الزلفي يسأل يقول: هل يجوز أن أدفع الزكاة لأبناء أخي المحتاج عبارة عن مواد غذائية وملبوسات بدلا من المبالغ التي لا يحسنون التصرف فيها؟
هذا السؤال الأخ يتعلق بأن يدفع الزكاة لأبناء أخيه، وأبناء أخيه إذا كانوا في حاجة فإنه يلزمه أن ينفق عليهم، لأن النفقة تجب على الوارث، فيلزمه أن ينفق عليهم، وبالتالي لا يصح له أن يدفع الزكاة لهم. ولو فرض أنه سوف يفعل هذا الفعل مع غير وارث بأن يعطيه الزكاة على شكل مواد غذائية، فإن هذا إذا كان المدفوعة إليه مما لا يحسن التصرف ويخشى أن يتلفها في أشياء غير مفيدة، فإنه يدفعها إلى أحد أقاربه ويقول تشتري بها له ما يحتاجه من الأغذية والأطعمة وسائر الحاجات التي يحتاج إليها، وذلك قطعا حتى لا يتصرف بها في غير مصلحته.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين. حبتنا الكرام، أجاب عن أسئلتكم في هذه الحلقة معالي الشيخ عبد الله بن محمد الخنين، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء بالمملكة العربية السعودية. شكر الله لمعالي الشيخ ما أجاب. شكر لكم أنتم على طيب استماعكم، ونسعد كثيرا بتلقي أسئلتكم على العنوان البريدي: وزارة الثقافة والإعلام، صندوق بريد 60059، الرمز البريدي 11545، أو إرسال الأسئلة على الفاكس 01442-5543. حتى يجمعنا لقاء قادم بكم بمشيئة الله تعالى، نستودعكم الله. وهذه تحية الزميل عثمان بن عبد الكريم الجويبر الذي كان معنا في الهندسة الإذاعية الخارجية، شكرا له، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من تقديم ياسر ابن محمد الشيباني، تنفيذ عبد الكريم ابن أحمد المجحد.